بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء قال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن هذه الترجمة تشتمل على مبحثين. المبحث الأول في صيام التطوع، والمبحث الثاني فيما نهي عن صومه. وقد جرت عادة أهل العلم والفضل أنهم يبينون للناس ما أمر الله به ورسوله كي يفعلوا منه ما استطاعوا، كما جرت عادتهم كذلك أن يبينوا للناس ما نهى الله عنه ورسوله حتى يجتنبوه. وفي الحديث الصحيح: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وفي التنزيل الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهكذا أيها المسلمون والمسلمات، فإن التكليف مداره على فعل الأوامر واجتناب النواهي. المبحث الأول صيام التطوع. التطوع والنافلة والمندوب والمسنون والمستحب أسماء مترادفة يريد بها أهل العلم ما أمر به الشارع وحض عليه على سبيل الترغيب لا على سبيل الجزم والإجابة. ولهذا يعرف العلماء المندوب بأنه ما أمر به الله أو ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ولا عقاب على تاركه. لكن من ترك نوافل العبادات سواء كانت في الصيام أو في الصلاة أو في الصدقة عزوفا عنها وعدم رغبة فيها، فإن المحققين من أهل العلم يعدون ذلك جرحا في شهادته، فعدالته عندهم ناقصة، وهو خطر كون المسلم يترك نوافل العبادات ولا يفعل شيئا منها، فإن هذا الصنف من الناس أولا يفوت على نفسه فضائل عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى على النوافل. ومن تلكم الفضائل أنه يوم القيامة إذا وجد في فرض العبد نقص قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي نوافل، فإن كان له نوافل جبر به نقص فريضته. فهذا المسكين من أين يجبر نقص فريضته؟ ومنها مضاعفة الأجر والثواب عند الله عز وجل. ومن ذلكم أن المحافظة على الفرائض والاستكثار من النوافل سبب في نيل العبد محبة الله عز وجل، وهذا ثواب عظيم. محبة الله ثواب ما فوقه ثواب. إذا أحب الله عبدا نال عند الله عز وجل الدرجات العلى والمقامات الرفيعة. وفي الحديث الصحيح: من عادى لي وليا، وهو حديث قدسي، من عادى لي وليا آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الحديث: أسمعتم أيها المسلمون والمسلمات كيف ينال هذا العبد الذي استكثر من النوافل مع محافظته على الفرائض، كيف ينال هذا المقام العظيم؟ ينال محبة الله، وما أعظمه من مقام وما أرفعه من درجة. المبحث الأول الذي هو صوم التطوع صدره الحافظ رحمه الله بحديث أبي قتادة الذي خرجه مسلم وغيره. وهذا الحديث يتضمن فضائل عدة في التطوع، فنقول: المسألة الأولى من صيام التطوع وما نهي عنه وما نهي عن صومه، المسألة الأولى في صوم عرفة وغيره. الحديث أفاد أولا سنية صوم عرفة وفضيلته، وأن الله يكفر به عن المسلم ذنوب سنتين ماضية ومقبلة. ويتضمن ثانيا سنية صوم عاشورا، وهو العاشر من شهر المحرم. ويتضمن ثالثا سنية صيام الاثنين، يعني من كل أسبوع. وفضيل وذكر صلى الله عليه وسلم في صوم عاشوراء أنه يكفر سنة ماضية، وذكر لصوم الاثنين فضائل ثلاث، قال يوم ولدت فيه، والثانية وبعثت فيه، والثالثة وأنزل علي فيه. والمقصود أيها المسلمون والمسلمات أن هذه الأيام، أعني يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين، مسنون صيامها، مسنون صيامها. وحديث أبي قتادة هذا له شواهد وله متابعات، بمجموعها يصح، وإن كان قد اعترض بعض المنتسبين إلى العلم حديث أبي قتادة هذا بأنه فيه انقطاع، وهذا الاعتراض مدفوع بما يأتي. أولا أنه لم ينفرد به عن أبي قتادة راويته عبد الله ابن معبد الزماني، بل هو متابع. ثانيا لم ينفرد أبو قتادة بهذه السنة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل رويت عن غيره. ثالثا أخرج البخاري عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا عندها تماروا يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حجة الوداع، فقال ناس هو صائم، وقال ناس لم يصم، فبعثت إليه بقدح من لبن فشرب والناس ينظرون. هذا التماري يفيد أن القوم متقرر عندهم سنية صوم عرفة، وإنما سبب التماري هل كان صلى الله عليه وسلم صائما حين كان واقفا بعرفة فتبين حين شرب اللبن الذي بعثت إليه به أم الفضل أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن صائما يوم عرفة يوم كان واقفا في حجة الوداع. وبهذا التقرير يستبين يا طلاب العلم وطالباته ثبوت هذه السنة، وأنه لا يطعن فيها ويقول ببدعيتها إلا رجلان، رجل جاهل تبع غيره ممن يحسن بهم الظن، فالقول عنده ما قاله هؤلاء، لأنه لا يعرف كيف يستدل وكيف يجمع النصوص المختلفة في الباب. هذا مسكين جاهل. ورجل معاند مكابر لا يرى الحق إلا في من تهى إليه اجتهاده، وغير ذلك فهو عنده باطل، وإن كان الدليل صحيحا صريحا على خلاف ما ذهب إليه فهو ليس مستعدا أن يرجع عما قرره. وهذه في الحقيقة نفخة شيطان ونزغة شيطان وعدول عن سبيل أهل العلم والإيمان. فإن من عرف الراسخين في العلم وأهل الفضل وأهل الفضل والإمامة يعلم تماما أنه من الكمال والفضيلة أن يرجع الرجل عن الخطأ إذا تبين له بدليل صحيح. وأضرب لكم مثالا، هذا الإمام الألباني محدث العصر رحمة الله عليه ضعف أحاديثا ثم رجع إلى تصحيحها حين تبين له الخطأ وتصححها. وهكذا يجب أن يكون المنتسبون إلى العلم والدعوة إلى الله عز وجل. نعم.
قال: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم.
شوال، أقول المسألة الثانية في صيام ست من شوال، وشوال هو شهر الفطر الذي بعد رمضان. والحديث نص صريح في حصول أجر صيام الدهر، في حصول أجر صيام الدهر بقيود، فتفطنوا لها يا طلاب العلم وطالباته ويا أيها المسلمون والمسلمات. القيد الأول أن تكون ستة أيام. القيد الثاني أن تكون من شوال، وسواء كانت متتابعة أو متفرقة، وسواء كانت في أوله أو في أوسطه أو في آخره. والقيد الثالث أن يتم رمضان، أن يتم رمضان. من صام رمضان ثم أتبعه ستة، هذه القيود الثلاثة باجتماعها يحصل هذا الأجر. وإذا تخلف واحد منها لم يحصل هذا الأجر، وإنما يحصل أجر التنفل المطلق، وها هنا سؤال: من أفطر أياما من رمضان بعذر كالسفر أو المرض أو الحيض أو النفاس بالنسبة للمرأة، فماذا يصنع؟ تفضلوا. أفطر أياما من رمضان بعذر، سوغ له الفطر، فكيف يصنع؟ نقول: إن كان به قوة ولديه سعة بدأ بالقضاء وثنى بالست من شوال، وبذلكم يحصل له هذا الأجر، صيام الدهر، أجر صيام الدهر. وإن كان ليس لديه قوة على الجمع بين القضاء والست، أو لديه قوة لكن يخشى ضيق الوقت، كامرأة أفطرت من رمضان 20 يوما للنفاس ثم طهرت بعد رمضان بأيام بـ10 من شوال وليس عندها وقت، هذه وإن كانت بها قوة لكن ليس عندها وقت، ففي هذه الحال لا مانع من صيام الست وتأخير القضاء، لكن لا يحصل لهذا الصنف من الناس أجر صيام الدهر كما نص النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لم يصم رمضان كاملا. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
المسألة الثالثة: الحظ على الصيام في سبيل الله. وسبيل الله إذا أطلق فهو الجهاد، إلا إذا رأى الإمام خلاف ذلك فإنه لا يصام. وهذا الحظ مستفاد من الأجر من الوعد: إلا باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، يعني بالصيام ذلك اليوم 70 خريفا. والوعد على الفعل كما هو مقرر في علم الأصول صيغة أمر فرعية، والحج من سبيل الله كما صح بذلكم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حج وأراد في الطريق أن يصوم يوما أو يومين وهو محرم ناله هذا الأجر إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
المسألة الرابعة: هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع، فما حكته زوجه عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتضمن أمورا ينبغي للمسلمين والمسلمات أن يسلكوها حال تطوعهم في الصيام. الأمر الأول، كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقول لا يفطر، وكان يفطر حتى يقول لا يصوم. ومعنى هذا أنه يصوم كثيرا ويفطر كثيرا. وهذه السنة النبوية فيها توسعة على الأمة وبيان الأرفق بها في التطوع. الثاني، الأمر الثاني، أنه لم يصم شهرا تطوعا، حتى لو أكثر لا يصوم شهرا صيام تطوع، وإنما قصر صلى الله عليه وسلم صومه شهرا على رمضان. الثالث، استكثاره صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان، استكثاره صلى الله عليه وسلم من الصيام في شهر شعبان. وهذا يبينه قولها رضي الله عنها في حديث آخر: كان صلى الله عليه وسلم يصومه إلا قليلا. وفي هذا حظ على الاستكثار من الصيام في شعبان، وإن شئت فقل فضل الاستكثار من الصيام في شهر شعبان. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام: 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان.
ها المسألة الرابعة، الخامسة، في صيام الأيام البيض أو الليالي البيض، يعبر بهذا وهذا، وبينها أبو ذر رضي الله عنه. فالحديث نص صريح على اغتنامها، وسميت بيضا لاكتمال البدر فيها وإضاءة وكمال إضاءة القمر فيها، فهو أول ما يكتمل في 13، ثم 14، ثم 15، ثم بعد ذلك ينقص. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الإطلاق، فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم أن أصوم 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وبركعتي الضحى. وصح عن عائشة رضي الله عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يبالي من أي الشهر يصوم. فتحصل لدينا في هذه المسألة تقييد وإطلاق. فالتقييد صيام 3 أيام في حديث أبي ذر، والإطلاق في حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما رضي الله عن الجميع، ولا منافاة. فالجمع بينهما صحة ذلك كله عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحة ذلك كله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإطلاق لا ينافي التقييد في هذه المسألة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. زاد أبو داود: غير رمضان.
المسألة السادسة في صوم المرأة التطوع، في صوم المرأة التطوع، فكلمة التطوع تخرج ماذا؟ ما كان فرضا قد كقضاء رمضان والكفارة صيام النذر وبدل الهدي. الحديث، هذا الحديث نص في شيئين: أحدهما نهي المرأة المسلمة عن صوم التطوع حال حضور زوجها، والمقصود بحضوره يعني وجوده في البلد، ما وجوده في البيت، وجوده في البلد أو قريبا منه. الثاني، وهذا النهي مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل، فلفظ لا يحل صيغة نهي فرعية كما هو مقرر في الأصول. والشيء الثاني، جواز صيام المرأة التطوع حال حضور زوجها إذا أذن لها، إذا أذن لها صامت، لكن لو احتاجها حتى ولو بعد منتصف النهار أجابته إلى حاجته، ولا تقول أنت أذنت لي، لأن هذا تطوع. وبهذا يستبين لنا أن المتطوعة في الصيام لها حالتان: إحداهما حضور زوجها، وهذه لا تصوم متطوعا إلا بإذنه، والحال الثانية من كان زوجها غائبا عنها، من كان مسافرا، فإنها تصوم دون إذنه. لكن لو قدم عليها وهي صائمة أفطرت، لأنها متطوعة. وثمة حالة ثالثة للمرأة الصائمة، وهي من كانت تصوم فرضا، وهذه أو وهذا الصنف قسمان: قسم لديها ساعة من الوقت، فهذه ينبغي أن تراعي أحوال زوجها، لما صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي القضاء من رمضان، فلا أصوم إلا في شعبان لكثرة ما يصوم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني من هذا الصنف أن يكون الوقت قد ضاق عليها، فمثلا عليها صيام نذر شهر مثلا، وتعلم أنها ستفطر 7 أيام بالعادة الشهرية من شعبان، فتصوم في آخر رجب، فهذه لا تستأذنه ولا يحل له أن يمنعها، لا يحل له أن يمنعها، لأن هذه فريضة، فريضة الله في رقبتها. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه.
كم هذه المسألة؟ كم؟ المسألة 7 في صوم العيدين، وقد بين العيدين، وسمي عيدين لأنهما يعودان ويتكرران. قال أهل العلم إن الصائم في يومي العيدين يعرض عن ضيافة الله، فيوم الفطر يوم يفرح الناس فيه بقضاء بما أتم الله عليهم وممن الله به عليهم من صيام رمضان، ويوم النحر كذلك هو يوم أكل وشرب، يتقرب الناس فيه إلى الله بالأضاحي، وهذان اليومان جعلهم الله بديلين من يومين من أعياد الجاهلية. كان صح لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنصار كان لهما لهم يومان يلعبون فيهما، فأبدلهم الله بهذين اليومين وهما لجميع المسلمين. وبهذا يعلم أنه يسوغ للمسلم أن يصوم 6 من شوال بدءا، أن يبدأ 6 من شوال في اليوم الثاني من شهر شوال. فالعيد عندنا قسمان، عيد شرعي وهو ماذا؟ يوم الفطر اليوم الأول، وعيد عرفي تعارف الناس عليه وهو 3 أيام بعد اليوم الأول أو يومين. في هذه الأيام العرفية 2 والـ3 والـ4 من شهر شوال لا مانع من الصيام فيها، لكن إذا كانت عادة الناس التزاور ويتزاورون من كل مكان ويأتون لبعضهم للاستئناس وأظهر الفرحة والتبريك والتهنئة، ينبغي للمسلم أن يؤخر صومه عن هذه الأيام 3 التي هي 2 والـ3 والـ4 حتى لا يحرج إخوانه ومعارفه وأحبابه وأصحابه الذين قدموا لزيارته. نعم.
وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم.
المسألة 8 في صوم أيام التشريق. وأيام التشريق هي 11، 12، و13 من شهر ذي الحجة، وسميت أيام تشريق قالوا لأن الناس كانوا يشرقون ما فضل من أضاحيهم وهديهم في الشمس. هذه طريقة كانت معروفة قبل يعني وجود الثلاجات، فإن الحاذقين من الناس يطبخون اللحم شيئا يغلونه شيئا غاليا يسيرا، يعني لا يصل لحد النضوج، ثم يقطعونه على شكل شرايح، ثم يملحونه ويعرضونه للشمس فتجففه، وهذا يمنع التعفن. هذه الأيام، هذه الأيام نهي المسلمون عن صيامها، والعلة أنها أيام أكل وشرب وذكر لله، وجاء في بعض الأحاديث وبعال، يعني أيام يأتي فيها الحجاج ما أحل الله لهم من أزواجهم، هذه علة النهي. نعم.
وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري.
المسألة التاسعة: من يرخص له في صيام أيام التشريق؟ الحديث صريح الدلالة في أنه لا يرخص لأحد من المسلمين أن يصوم أيام التشريق إلا من كان عليه هدي ولم يجد الهدي، فإنه يصوم الثلاث الأيام التي فرضها الله بقوله: فصيام ثلاثة أيام في الحج، يصومها في أيام التشريق، في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وبهذا ننبه من كانت له عادة من المسلمين والمسلمات بصيام الأيام البيض، أنه إذا دخل عليه شهر الحج أن يتفطن فلا يصومن اليوم الثالث عشر، لأنه مقيم في بيته ولا يدري. فالحكم عام. فتحصل لدينا من هذا الحديث وما قبله تحريم صيام أيام التشريق إلا على المتمتع والقارن، إذا لم يجد الهدي فإنهما يصومان ثلاثة أيام في الحج في أيام التشريق. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم.
المسألة التاسعة، المسألة العاشرة: في صوم الجمعة، في صوم يوم الجمعة وتخصيصها في صوم يوم الجمعة وتخصيص يومها أو ليلها بعبادة. هذا الحديث نص على شيئين: الأول النهي عن صيام يوم الجمعة، عن صيام يوم الجمعة. الثاني النهي عن تخصيص ليلها بقيام. وهذا دليل على أن فضل الزمان وفضل المكان لا يقتضي تخصيصه بعبادة، فإن التخصيص بالعبادة شيء والفضل شيء آخر. فيوم الجمعة وليلها، ففضل يوم الجمعة وليلها هذا ثابت، لكن الفضل شيء والتخصيص بالعبادة شيء. فالعبادة إذن أيها المسلمون والمسلمات توقيفية، يعني موقوفة على النص، وهذا شاهد لما قرره علماء الإسلام أن الأصل في العبادات الحظر يعني المنع إلا بنص. الأصل في العبادات ما هو؟ الحظر إلا بنص. فمن دعا المسلمين إلى عبادة غير معروفة لديهم فإنه لا يقبل قوله حتى يأتي بدليل يدل على شرعية هذه العبادة، فإن أتى بدليل من كتاب الله أو من صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم قبل منه، وإلا فقوله مردود عليه كائنا من كان. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه.
المسألة الحادية عشرة: متى يصوم المرء يوم الجمعة؟ تصورتم المسألة ما هي؟ متى يصوم المرء يوم الجمعة؟ فالحديث دليل على أنه على شيئين: أولا النهي، الأول النهي عن صيام يوم الجمعة يعني مفردا، الثاني ما هو؟ جواز صوم يوم الجمعة بضميمة ماذا؟ يوم قبله، وهو ماذا؟ نسيتم يوم الأسبوع؟ الخميس. أو يوم قبله وهو ماذا؟ يوم السبت. يوم السبت. فتحصل لدينا أن النهي عن صوم يوم السبت إذا كان مفردا، إذا كان مفردا، وسيأتي لهذه المسألة مزيد بسط إن شاء الله تعالى. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة واستنكره أحمد.
أقول نحن المسألة الثانية عشرة في النهي عن الصيام بعد منتصف شعبان، بعد منتصف شعبان. أقول من أخذ بهذا الحديث من أهل العلم حمل النهي على الكراهة لا على التحريم، وهذا جمع بين هذا الحديث وحديث عائشة المتقدم الذي نصت فيه على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم في شعبان، وأضفنا إليه حديثها الآخر كان يصومه كله إلا قليلا، قالوا للكراهة، وذكروا علة وهي أنه قد يضعف عن صيام رمضان، يضعف عن صيام رمضان، والتحقيق الجواز، وأنه لا مانع من الصيام بعد النصف من شعبان تطوعا، حتى لو أفطر قبل رمضان بيوم لا مانع أن يصوم بعد النصف من شعبان، فإذا كان متطوعا ينبغي أو يستحب له أن يفطر يوما قبل رمضان استعدادا لصيام رمضان. ويستثنى من هذا من كان عليه صيام قضاء من رمضان أو صيام نذر أو كفارة، فإن هذا مستثنى كما قدمنا تفصيل القول في هذه المسألة ليلة البارحة. نعم.
وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ.
هذه المسألة هي المسألة الثالثة عشرة. المسألة الثالثة عشرة في صوم يوم السبت خاصة. سمعتم هذا الحديث وهو صريح في النهي عن صوم يوم السبت في غير فريضة، لكن هذا الحديث أو ما أفاده هذا الحديث معارض بأمرين، أحدهما يعود إلى متنه والآخر أمر خارجي، وإن شئتم فقولوا ثلاثة أمور: أحدهما يعود إلى متنه، والآخر يعود إلى إسناده، والثالث أمر خارجي. فما يعود إلى متنه أو إسناده ما ذكره الحافظ من الاضطراب، والاضطراب علة. والأمر الآخر ما ذكره أبو داود رحمه الله أنه منسوخ، وهذا له حظ من النظر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأما الأمر الخارجي فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، من أحاديث أبي هريرة المتقدمة، ما يدل على سنية صوم يوم السبت، كما صح النهي عن صوم يوم السبت وحده مفردا، فتحصل من هذا جواز صيام يوم السبت ما لم يفرد بذاته. فإذا قصد المرء صوم يوم السبت لذاته فهنا يتجه النهي. هذا هو تحقيق المسألة وهو الراجح عند المحققين من أهل العلم، بيناه لكم إن شاء الله تعالى. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه.
هذا التعليق. نعم.
قال: ضعيف، رواه النسائي في الكبرى وابن خزيمة وفي سنده مجهولان.
المسألة كم؟ 14. هل يصام يوم السبت ويوم الأحد مخالفة للمشركين؟ هذا الحديث ظاهره يفيد ذلك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومهما مخالفة للمشركين. ومخالفة المشركين من الأصول المقررة عندنا، من الأصول المقررة عند أهل الإسلام مخالفة المشركين في عباداتهم في غير ذلك، لكن هذا الحديث لم يصح لما ذكر أنه في إسناده مجهولان. فعدنا إلى الأصل وهو النهي عن صوم هذين اليومين، يعني قصدا. لكن من كان له صيام فدخل فيه هذان اليومان فلا مانع إن شاء الله تعالى، سواء كان صيامه فرضا أو نفلا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي.
ذكر السبب. نعم، حديث ضعيف معروف. ذكر السبب ضعفه. نعم. هكذا.
قال: ضعيف، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد وابن قزيمة والحاكم. وقال العقيلي في الضعفاء الكبير في ترجمة حوشب بن عقيل: أحد رواة الحديث لا يتابع عليه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة، ولا يصح عنه أنه نهى عن صومه.
أقول: هذه المسألة كم؟ الخامسة عشرة، وهي صيام يوم عرفة بعرفة، يعني في الحج، هل يصام أو لا؟ تلخص عندنا ما يأتي. أولا، أن هذا الحديث ضعيف، فيه حوشب بن عقيل وآخر. ثانيا، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه لم يصم يوم عرفة بعرفة، وبهذا يستبين لكم أن ما قرره المعلق من إطلاق قال بأسانيد زياد النهي أنه لم يصم يوم عرفة هكذا أطلق، هذا ليس بصحيح. وقد قدمت لكم حديث أم الفضل وكيف أن الناس تماروا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان بعرفة. فحديث أم الفضل نص صحيح وهو صريح في أنه متقرر عند القوم سنية يوم عرفة وأن الرسول كان يصومه، وإنما شكوا هل كان صائما في ذلك اليوم أو لا. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ لا صام ولا أفطر.
الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة اللهم نسألك الجنة اللهم نسألك الجنة اللهم يعطف بك تفضل أعد الحديث الأخير.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ لا صام ولا أفطر.
هذه المسألة السادسة عشرة. السادسة عشرة في صوم الدهر. فالأبد هو الدهر، والمراد به صيام السنة كاملة. والحديث دليل على أن صوم الدهر منهي عنه، وهذا النهي يفيده الدعاء. قال لا صام، يعني لا جعله الله يصوم، أو نفي بمعنى لا صام يعني ما صام، لأنه خالف السنة. والمقصود أنه يحرم على المسلم أن يصوم السنة كاملة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يصوم ويفطر. نعم
انتهى الباب.
نعم وقفنا على باب الاعتكاف، وهذا بعد صلاة الصبح من الغد إن شاء الله تعالى. والآن نستعرض ما ورد إلينا من الأسئلة. عندك شيء؟ نعم نعم
هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، بماذا تنصحون شخص يظهر للناس أنه إنسان صالح ولكنه يعمل من المعاصي والمنكرات، كيف ينتهي عن المعاصي؟
أولا الحكم عندنا معشر المسلمين على الظاهر، فمن أظهر خيرا قبلناه منه، ومن أظهر خلاف ذلك سربنا عليه ومقتناه. وهذا الذي ذكر في السؤال يظهر أنه خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فالواجب على من يعرف حاله أن ينصحه وأن يخوفه بالله عز وجل وأن يحذره من المعاصي والمنكرات. بقي كيف ينتهي؟ نحن ننصح هذا الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا أولا بالتوبة إلى الله عز وجل، التوبة النصوح، وثانيا أن يهجر مجالس السوء ومواطن السوء، فإن ارتياد مواطن السوء لها أثر كبير في الانحراف. وثالثا ننصحه بالاستكثار من الدعاء وبالاستكثار من ذكر الله وبالاستكثار من نوافل العبادات، ورابعا ننصحه بمخالطة الطيبين من أهل الفضل والصلاح في البلد وغيرهم، فإن ذلك عون له على نفسه. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول كيف يتوب من ذهب إلى السحرة والمشعوذين علما بأنه لم يكن يعلم وهو أمي جاهل؟
هذا أمر يسير على من يسره الله عليه، يتوب إلى الله، يقول هذا هكذا: أستغفرك ربي وأتوب إليك، ويستشعر الندم على ما فرط ويعزم عزما أكيدا على أن لا يعود إليهم ويفاصلهم ويكشف عن حالهم ويكشف عن حالهم للجهات المسؤولة في البلد حتى يقضى عليهم ويقطع دابرهم ويكفى الناس شرهم. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله، هل نقتصر في رؤية الهلال على العين المجردة ولا نتجاوز هذا الأمر، أم نستعين بالمناظير والحساب، وجزاكم الله خيرا؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. المعول عليه في الشرع ما صحت به السنة من الرؤية، والرؤية بالعين المجردة. ومن أراد أن يستعين بالمراصد بالمناظير فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. أما الحساب فهو يخطئ كثيرا، ولهذا لا يعول عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صام شعبان كله؟
قدمت حديث عائشة كان يصومه كله إلا قليلا، وفي رواية عنها كان يصومه، لكن أهل العلم جعلوا الاستثناء بيانا، فمرادها بقوله كله يعني أكثره، واستفادوا هذا من قوله من قولها كان يصومه كله إلا قليلا، ولا أعلم سنة غير ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: النهي عن صيام السبت منفردا هل هو للتحريم؟
نحن عندنا قاعدة كررناها على مسامعكم بارك الله فيكم، وهي أن الأصل في النهي التحريم، إلا إذا صرفه صارف فيذهب إلى ذلك الصارف، ولا صارف نعلمه حتى الساعة. فصوم يوم السبت منفردا قصدا هذا محرم، لكن إذا وافق يوما مندوب صيام، إذا وافق يوما مندوبا صيامه كيوم عرفة أو عاشورة فلا مانع من صيامه، لأن الصائم حينئذ لم يقصد يوم السبت، وإنما قصد اليوم الذي ندب صيامه. انتهت الأسئلة؟
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: المرأة إذا أجبرها زوجها على الجماع هل تلزمها الكفارة؟
فهمت أنه أجبرها على الجماع في صيام فريضة، وهذه الفريضة إما أن تكون من رمضان أو من غير رمضان، فإن كان الإجبار حصل لها من زوجها في رمضان فإن صيامها صحيح ولا كفارة عليها، وهو عليه الإثم والكفارة. وإن كانت الفريضة في غير رمضان فهو عليه الإثم ولا كفارة، وإن كانت الفريضة قضاء من رمضان. والخلاصة أن هذه لا إثم عليها ولا كفارة. نعم. فيكون صيامه صحيحا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أمر الرجل زوجته بأن تصوم التطوع هل تطيعه أم لا؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. التطوع نافلة، والنافلة ليست واجبة، فهو يأمرها لكن ليس أمر إيجاب، ليس له أن يلزمها بصيام التطوع، لكن يحضها ويؤكد عليها حظ، يعني رغبة، حظ محبة، يظهر لها محبة الخير. أما أن يلزمها فليس له ذلك، ليس له أن يلزمها بما لم يلزمها الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا تلزمها طاعته في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم ونفعنا الله بعلمكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الحكم رجل باشر زوجته في نهار رمضان حتى أمزى؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال بعض أهل العلم أنه عليه القضاء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل كمل خلق النار؟
أولا يا بني، ما الذي حملك على هذا السؤال؟ هذا السؤال لا تستفيد منه في دينك ولا في دنياك. فالله نص في كتابه أنه خلق الجنة وخلق النار، وجاءت السنة المتواترة بذلك. فأوصيكم ونفسي بالوقوف حيث تنتهي النصوص، ولا تفكروا فيما وراء ذلك، فإنه من الوساوس ومن هواجس الشيطان التي يلقيها في القلوب. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا صادف ليلة 27 من رمضان ليلة الجمعة، وأراد بعض الناس قيامها وإحياءها، فهل يدخل في نهي الحديث؟
أولا، سيأتينا إن شاء الله صباح الغد بعد الصلاة قيام رمضان، إن طالت بي وبكم الحياة إلى تلك الساعة، ونفصل القول في هذه القضية تفصيلا إن شاء الله، يروى به الغليل ويشفى به العليل. خلاصة القول أنه لا ينبغي للمسلم أن يكتفي بليلة 27، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحظ على قيام رمضان، فهذا في الحقيقة تقصير. كونه لا يقوم ليالي رمضان إلا ليلة 27، فأنا أخشى أن يقع في البدعة. نعم.
وهذا سائل يقول: هل يجوز متابعة الفلكيين في دخول رمضان؟ وما حكم علم الفلك؟ وهل يجوز في بعض الأغراض؟
بالنسبة للشق الأول أجبنا عنه آنفا حينما سئلنا عن المراصد. وعلم الفلك لا مانع منه، أقول لا مانع منه، لكن يجب ألا يصل عالم الفلك إلى التدخل في الأمور الغيبية. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم مد المحدث للقرآن؟
لا مانع من ذلك إن شاء الله، لأن الأصل في المسلم الطهارة، والتحقيق أنه لا يشترط في مس المصحف والقراءة فيه الطهارة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز إعطاء الخدم زكاة المال إن كانوا فقراء وهم نصارى وليسوا مسلمين؟
لقد أجب، لا تعطهم، ما داموا نصارى فلا تعطهم شيئا. ولماذا يا عباد الله تستقدمون النصارى والمسلمون كثر؟ أنصحكم ألا تقدم نصراني، ألا تستقدم نصرانيا ولا هندوكيا ولا هندوسيا، استقدموا إخوانكم المسلمين من الهند وباكستان وغيرها، فإنهم في حاجة وفقراء، فأعطهم رواتبهم وتصدق عليهم من زكاة مالك، فإن الصدقة جائزة على هؤلاء. لو كانوا أغنياء ما جاءوا للعمل عندنا، أليس كذلك؟ نعم.
كم بقي على الإقامة؟
نعم
دخل وقت الإقامة.
طيب. إيه نعم.